فيا أيها الإخوة الكرام، ربنا عز وجل القائل في كتابه العظيم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذه الهبة من الله عز وجل للأبوين إنما هي في الحقيقة أمانة في أعناقهم سيسألون عنها يوم القيامة، لأنه ما من نعمة يسبغها الله عز وجل على العبد في هذه الحياة الدنيا إلا للاختبار والابتلاء. ما من نعمة يمنحك الله عز وجل إياها في حقيقتها اختبار وابتلاء لك، ليبلوني أأشكر أم أكفر. من هذا المنطلق جعل الله تبارك وتعالى الأبناء أمانة عند الآباء والأمهات، وهم عارية يستردها ربنا عز وجل متى شاء. وهذا ما قالته أم سليم لأبي طلحة. الأسرة الرشيدة هي التي تكون على بصيرة من أمرها، الأسرة الكاملة هي التي تكون على بينة من أمرها من خلال كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم سليم، كما يروي الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، هي زوجي تاني، رزقه الله عز وجل من أم سليم يقال عمير. مات هذا الطفل، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. شوف يعني قوة الإيمان. الأسرة عندما تبنى على أساس من الإيمان، كم تحقق المرأة السعادة لزوجها. رب عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن النفسي صارت مصيبة في البيت. الزوجة لها دور كبير في تسكين الزوج وتهدئة روعته، وأن يستقبل المصاب بالرضا عن الله عز وجل. قالت: لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء والطفل ميت، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة. انظر كيف تنقل الخبر إذا كان بيجرح فؤاد المنقول له. كن حكيما، ألم يقول: أرسل حكيما ولا توصه؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ لأن صاحبة الدين تفهم كيف تتكلم، تعلم كيف تتكلم في الشدائد في الرخاء، كيف تتكلم مع زوجها إذا كان في حالة سرور، كيف تتكلم مع زوجها إذا كان في حالة كرب، إذا كان في تنظر إلى حال زوجها وتتحدث مع زوجها من خلال هذا المنطلق. أرادت أن تخبره بوفاة ولده وهو طفل صغير، قدمت له هذه المقدمة، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، عارية مؤداة، كيف يمنعوها؟ قالت: فاحتسب ابنك. إيش معنى فاحتسب ابنك؟ على بصيرة من أمرها عارية مستردة، إلا ابنك بيدوم إليك، إن دام لك فلن تدوم له، يعني إما أن ترحل وإما أن يرحل، عارية مستردة. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بورك لكم في هذه الليلة. قال: فحملت. انظروا يا إخوتي والله، الرضا عن الله عندما يبتليك ربي عز وجل فيأخذ نعمة أسبغها عليك، الكريم ما بيسترد العطية إن أعطاها إلا بيستردها، الكريم لا يسترد. طيب فكيف بأكرم الأكرمين؟ كيف يسترد؟ كن على يقين، الكريم إن استرد ما وهب سيعطيك أعظم. حاشا لكريم أن يعطيك ثم يسترد ما أعطاك، هذا مو شأن الكرام. أكرم الأكرمين الذي قال: يهب لمن يشاء يأخذ، فإن أخذ اعلم بأنه سيعطيك ما هو أعظم، إن في الدنيا وإن في الآخرة. أقل شيء في الآخرة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شو الكرم الإلهي؟ قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، ما يفاجأ أهل المدينة مفاجأة بل يرسل خبرا. قال: فنلوا من المدينة فضربها المخاض لأم سليم، فاحتبس عليها أبو طلحة اشتغل فيها، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب. هم بقى بده يتوجه إلى الله جل وعلا، شلون بده يترك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وما يمشي مع سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. اجيها المخاض، وبيد الله عز وجل، إذا شاء يرفع المخاض بيرفعه. ربي عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. علم صدقه، قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، ما تم خاض. أما يجيب المضطر إذا دعا، والله سيدنا أبو طلحة دعا دعاء العبد المضطر في هذه الساعة. إيش هو الاضطرار؟ أن يكون بمعية الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: يعني هاي ضرورة؟ جوز يعني عند الواحد غافل بقول لك ما هي ضرورة، ولكن عند المحب من أضر الضرورات. قالت تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدما، وصل المدينة اجي المخاض. قال: فولدت غلاما، فقالت لي أمي لسيدنا أنس، قالت يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هالإسراء هي؟ تربت على بصيرة من أمرها تتعامل مع الحياة الدنيا عطاء ومنعا من خلال الكتاب والسنة، وهي تعشق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حرصهم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا حريصين كل الحرص على غرس المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال، لأنه هذا شيء شرف عظيم. ربي عز وجل اجعلني وإياكم ممن أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا. قال فانطلقت به، سيدنا أنس رضي الله عنه يقول فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، عمال بوسم النبي عليه الصلاة والسلام النوق. فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال لعل أم سليم ولدت، أم سليم ولدت؟ قال نعم، قلت نعم. فوضع الميسم، قال وجئت به فوضعته في حجره أو في حجره. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه صلى الله عليه وسلم حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، في الصبي، فجعل الصبي يتلمظها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمرة، انظروا إلى حب الأنصار التمرة. شاب بيحب التمر، وإن أحب التمرة، ولكن هذا الصبي والله تعالى أعلم تلذذ بريق الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو أطيب من التمر وأطيب من كل شيء. قال فمسح على وجهه وسماه عبد الله. هذا الحديث يعلمنا أيها الإخوة الأولاد عارية مستردة، بياخذ ربي ولد، بيعطيك ولد، إن أعطاك كن شاكرا، وإن منعك كن صابرا، ولكن إن أعطاك اعلم بأن هذا العطاء للابتلاء وللاختبار، هل ترعى هذه الأمانة أم تضيع الأمانة؟ أيها الإخوة الكرام، سنة الله في خلقه أن يعطي للابتلاء ويأخذ للابتلاء، يعطي ليرى شكر العبد ويأخذ ليرى صبر العبد، فإن شكر كان من الناجحين وإن صبر كان من الناجحين، الحالتين ناجح الإنسان المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وخير الناس من شكر في العطاء وصبر في الأخذ والمنع. فالأولاد يا إخوتي عندنا عطية من الله ومتعة يمتعنا الله عز وجل بها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم هبة من الله يهب لمن يشاء، وهذه الهبة للاختبار والابتلاء كما قلت، وهي عارية مستردة يستردها الله تعالى متى شاء. وصدق الله القائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللي أعطى المال والأنفس والثمرات هو الله، بده ينقص منا ربي عز وجل. وبشر الصابرين. أيها الإخوة الكرام، طالما الأبناء أمانة عند والديهم لذا أوصى الله عز وجل بهم. الوهاب هو الله، وهبك ثم أوصاك بتلك الهبة عارية، هذه الهبة عارية، عم بيوصيك ربي عز وجل بهذه العارية، بهذه الهبة. يقول مولانا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ولهذا لا يجوز قتل الأولاد سواء من فقر أو من خشية الفقر، لأن الله عز وجل تكفل برزق الجميع. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. شوف الفرق بين الآيتين الكريمتين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر موجود لا مو موجود؟ موجود. الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما في فقر، ولكن قال بده يصيروا اثنين ثلاثة بده يفقر لأنه رتبه محدود ودخله محدود. سبحان الله العظيم. انظر إلى قوله تعالى في الآية الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فقدم رزقك على رزق الأبناء لأنه أنت خايف، الفقر موجود، وإن كنت تخشى الفقر ربي عز وجل قدم رزق الأبناء على الآباء. نحن نرزقهم وإياكم. لما كان الفقر موجودا قدم رزق الوالدين، ولما كان الفقر غير موجود قدم رزق الأولاد على الآباء. وفي كلا الحالتين الرزق من عند الله، والرزاق هو الله، وهو المتكفل بذلك تبارك وتعالى. من هذا المنطلق أقول أيها الإخوة، لمن تسول له نفسه إن حملت زوجته في الأسبوع الأول في الشهر الأول قال والله ما بده ولد، المرأة قال ما بده ولد، ليش؟ قال يعني خلص الله يخلي لي هالأولاد الموجودين. طيب إذا الله ما بده يخليهم، إذا بده يأخذهم، ما تسلم الأمر إلى الله عز وجل. تنبهوا أيها الإخوة، ربي عز وجل عندما يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب، طيب ربي أرسل الهبة وأرسل الهدية، أجت المرأة، المرأة يا رب ما بدي، مش ما بدك، ما بدي هالهبة هاي، بدي أكبة. سبحان الله. الآن ما أتكلم عن حكم شرعي، ولكن فكر في عقلك يا أيها الإنسان المؤمن، لو أن أباك، لو أن أمك أرسلت إليك، هي مقيم الآن في المدينة المنورة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، قالت لك يا ابني أنا أرسلت إليك هدية، قلت له الله يجزيك الخير بس أنا اسمحي لي بدي أكبها لهذه ما بدي إياها، حد يسويها؟ ما حد يسويها. طيب فكيف إذا كانت الهبة من الله؟ كيف بتفكر المرأة أن تسقط حملها ولا تدري هذا الحمل ماذا يحمل من الخيرات لك؟ أنت لا تدري، وربما أن يحفظ ذكرك بهذا الحمل وأنت لا تدري. السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها حفظ ذكرها بمن؟ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن قيام الآباء والأمهات برعاية هذه الأمانة واجب عليهم شرعا، ولكن وبكل أسف لقد ضيعت هذه الأمانة، ضيع الكثير من الآباء والأمهات أبناءهم فلذات أكبادهم، ترك الأبناء للشوارع وقرناء السوء وللأنترنت لمواقع التواصل الاجتماعي، تركوا للأهواء والشهوات بكل أسف، فتعلم الأبناء ما لا يرضي الله تعالى من ألفاظ السب والشتم واللعن والكفر والعياذ بالله مع ارتكاب الموبقات، ونسي الآباء والأمهات أن الأبناء أمانة عندهم وهم عارية مستردة سيسألون عنهم يوم القيامة هل حافظوا على هذه الأمانة أم ضيعوها. الأسرة الكريمة الراشدة هي التي تقوم على حماية ورعاية الأبناء الذين هم رجال الأمة ونساؤها في المستقبل. كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على الشهوات. أنت الآن عم بتجيب الجوال لأولادك من نعومة أظفارهم، وخاصة إذا كنت لا قدر الله ترى ولدك لا صلاة ولا صيام وقرناء سوء من جانبه، هذا الجوال شو بدي يعلمه؟ ستنزلق قدمه والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، الكثير من الآباء يعينون أبناءهم على شهواتهم، وهذا الأب يزعم أنه يكرم ولده والحقيقة أنه قد أهانه، ويظن أنه يرحمه وهو في الحقيقة يظلمه. ومن كان هذا وصفه فقد انتفاعه بالولد. لذلك اليوم كثير من الناس ما عم يدفعوا من الأولاد، لا دين ولا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله. ومن دقق في فساد الأولاد فإنه يجد أن سببه الغالب في الغالب الأعم من قبل الآباء والأمهات. يا إخوتي، الأولاد أمانة عند الآباء والأمهات، وهم مسؤولون عن دينهم وتزكية أخلاقهم وتربيتهم على النهج السليم. الآية الكريمة كلها يتنحفظانينا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلها يتنحفظانينا. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام اهتموا بتربية الأبناء على الدين، على القيم، على الإيمان، على التوحيد. انظر إلى سيدنا يعني يعقوب، ووصى بها سيدنا إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رباهم على الإسلام ونبههم أن يموتوا على الإسلام. وكذلك اهتم الأولياء والصالحون بالأولاد. هذا سيدنا لقمان شو بيقول له؟ يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن عباس، يا غلام اهتم بابنك وهو صغير، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. الحديث كلنا يعرفه. أيها الإخوة الكرام، في الختام لنتق الله تعالى في هذه الأمانة، أمانة الأبناء والبنات. فقد طوق الله عز وجل بذلك أعناقنا فقال، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بدك ترعى الأمانة والعهد، هذه الأمانة إما أن يستردها الله عز وجل منا ونحن على قيد الحياة وتنتهي بذلك المسؤولية، وسوف يسأل الوالد والوالدة عنها، وإما أن يأخذ الله تعالى المؤمن الأب والأم ليسأله هل حفظ الأمانة أم ضيعها. تذكروا يا إخوتي هذه الآية الكريمة، يا أيها الأب يا أيتها الأم، ليتذكر كل منا جميعا قول الله عز وجل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان يوم القيامة الله بده يسأل الأنبياء والمرسلين عن أممهم ويسأل الأمم عن أنبيائهم، كن على يقين بأنك يا أيها الأب ويا أيتها الأم سوف تسألان عن الأبناء، ويا أيها الأبناء سوف تسألون عن الآباء والأمهات، لقوله عز وجل، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أبناؤنا أمانة عندنا وهم عارية مستردة، فلنتق الله في أبنائنا من حيث أولا أنفسنا، بحيث نستقيم على شرع الله أن يكون الأب نموذجا والأم نموذجا للأبناء، ثم التوجيه بعد ذلك للأولاد. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.